الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد جديتها في التوصل إلى اتفاق قوي ودائم في مفاوضات إلغاء الحظر. استشهاد 3 جنود سوريين في عدوان جوي إسرائيلي، والدفاعات الجوية تسقط أغلب الصواريخ. قوات اليمنية تسقط طائرة تجسسية تابعة لسلاح الجو السعودي في أجواء محافظة حج. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان جدية طهران في التوصل إلى اتفاق قوي ودائم في محادثات إلغاء الحظر في فيينا. وقال عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن طهران تمتلك حسن النوايا والإرادة اللازمة للوصول إلى اتفاق. من جهته قال بوريل إن هناك طريقا جديدا لمواصلة الحوار والتركيز على الحلول، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي مصمم على مواصلة جهوده في الاتصالات الجارية للتقريب في وجهات النظر بين طهران وواشنطن، وأعرب عن أمله في التوصل إلى نتيجة جيدة. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة تجسسية مسلحة تركية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي، وذلك أثناء قيامها بخرق الهدنة وتنفيذ مهام عدائية في أجواء منطقة حيران في محافظة حجة. ولفت العميد يحيى سريف في تغريدة له إلى أن العملية تمت باستهداف صاروخ من طراز أرض جو محل ياسون لم يكشف عنه بعد، وأكد أن القوات المسلحة اليمنية حاضرة وجاهزة للرد على أي خرق أو اعتداء من قبل تحالف العدوان السعودي. وشدد المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع على أن مثل هذه الاعتداءات تؤكد عدم جدية والتزام قوى العدوان السعودي بالهدنة وإحلال عملية السلام. استشهد 3 جنود سوريين جراء عدوان صهيوني على بعض النقاط في جنوب العاصمة السورية دمشق. وقال مصدر عسكري سوري إن كيان الاحتلال الصهيوني نفذ عدوانا برشقات من صواريخ أرض أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في جنوب العاصمة السورية دمشق. وأضاف المصدر العسكري أن وسائط الدفاع الجوية السورية تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي وتم إسقاط غالبيتها. وحول استشهاد 3 جنود سوريين إثر عدوان صهيوني على بعض النقاط في العاصمة السورية دمشق، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
آليات الدفاع المدني وورشات الكهرباء والطرق لم تتوقف عن رفع آثار الدمار في منطقة السيدة زينب عليها السلام بريف دمشق الذي خلفه عدوان الكيان الإسرائيلي، والذي استهدف مناطق المدنيين عبر موجة جديدة من القصف العدواني استهدف عدة مناطق في ريف دمشق، منها هذا الشارع في منطقة السيدة زينب والذي يسكنه المدنيون، ما ترك خرابا في البنية التحتية في المكان.
الموقع الذي ضرب هنا في مدينة السيدة زينب حيث لا يوجد سوى كراج ومرآب للسيارات المدنية التي تضرر بعضها، ونشكر الله ونحمده أنه لم يكن هناك إصابات في الأرواح
نتيجة العدوان الصهيوني الغاشم الذي حدث أمس، وعلى منطقة مأهولة بالسكان كان تضرر بالشبكات الكهربائية على التوتر المتوسط. ورشاتنا منذ الأمس قيمت الأضرار ومن صباح الباكر تقوم بإصلاح الأعطال الناتجة عن هذا العدوان. نحن مستمرين في العمل حتى عودة التيار الكهربائي للمنطقة.
عدوان الكيان الإسرائيلي نفذ عبر صواريخ أرض أرض أطلقت من الجولان السوري المحتل. تراه الأوساط السياسية في البلاد أنه معركة ضمن حرب تستهدف برأيها خارطة القوة التي أنجزها محور المقاومة كونها عنصر الخطورة الذي يهدد الكيان وأهدافه الكبرى على مستوى المنطقة.
إسرائيل توسع من نمط اعتداءاتها على سوريا لتقوم بعملية شبه حرب مع سوريا جرت في أجواء اللاذقية وجرت في أجواء طرطوس من خلال العدوان السابق، لكن هذه التحركات والعدوان الإسرائيلي دائما يقابل برد من المقاومة. هذا الرد لا يشترط أن يكون مباشرة بإشعال حرب، لكن الرد دائما مدروس من محور المقاومة وغالبا يكون في عمق الكيان الصهيوني، وهذا ما تحدث عنه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد منذ يومين.
3 شهداء ارتقوا في هذا العدوان، ما رفع عددهم في الاعتداءات 4 الأخيرة من أواخر شهر نيسان الماضي إلى 13 شهيدا بين مدني وعسكري. وتوزعت خريطة الاعتداءات على مناطق عدة منها ريف دمشق وحماة والقنيطرة.
لم يوقف العدوان حركة الحياة في منطقة السيدة زينب عليها السلام في ريف دمشق والتي عاد ضجيجها سريعا وسط أصرار الأهالي على الصمود، حيث يؤكدون أن نتائج هذا العدوان تساوي الصفر أمام إنجازات محور المقاومة والدولة السورية على الصعيد السياسي والعسكري وفي جميع المحاور.
وصل أهالي السنابس اعتصامهم اليومي على الشارع العام للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، ورفع المعتصمون صورا للقيادة السياسية المعتقلة وليأتي لها شيخ عيسى قاسم ومعتقلين من البلدة منددين باستمرار اعتقالهم وداعين للإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط. ومنذ حوالي عام يعتصم أهالي السنابس في البحرين بشكل يومي في وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف التمييز ضد الأغلبية الشيعية في البلاد. أقر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت ماريسون اليوم بهزيمته في الانتخابات التشريعية التي أنهت 9 سنوات من حكم المحافظين في البلاد. وأدلى الأستراليون اليوم بأصواتهم لاختيار ممثليهم الذين سيشغلون 151 مقعدا في مجلس النواب لمدة 3 سنوات. وبحسب القانون فإن الحزب والائتلاف الذي يفوز بالغالبية في مجلس النواب يعتبر مسؤولا تلقائيا عن تشكيل الحكومة. أعلن الجيش الروسي السيطرة الكاملة على مجمع أزوفستال الصناعي في ماريوبول الاستراتيجية جنوبي شرق أوكرانيا، وذلك بعد استسلام آخر دفعة من المقاتلين. من جهتها أكدت كتيبة أزوف الأوكرانية أن القيادة العسكرية في كييف أصدرت أمرا بوقف الدفاع عن ماريوبول لإنقاذ أرواح الجنود، مشيرة إلى إجلاء المدنيين والمقاتلين المصابين بجروح خطيرة من المصنع. وكانت القوات الروسية أجلت 10 المدنيين من مصنع أزوفستال في الشهر الجاري تحت رقابة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأخيرا قصفت طائرات الجيش التركي منطقة خلخالان التابعة لمحافظة كركوك في شمال العراق. وبحسب مصادر عراقية فإن القوات التركية تواصل تنفيذ عمليات القصف بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية، وتسببت بإلحاق أضرار مادية ومعنوية كبيرة لسكان تلك المناطق، حيث أدت إلى احتراق مساحة شاسعة من الأراضي الزراعية. في الختام هذا تذكير بالهنوي. طهران تؤكد جديتها في التوصل إلى اتفاق قوي ودائم في مفاوضات إلغاء الحظر. استشهاد 3 جنود سوريين في عدوان جوي إسرائيلي والدفاعات الجوية تسقط أغلب الصواريخ. قوة اليمنية تسقط طائرة تجسسية تابعة لسلاح الجو السعودي في أجواء محافظة حجة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني Arabic Radio .net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 43 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام السجاد سلام الله عليه عند رؤيته للهلال. مضت مقاطع من هذا الدعاء الكريم، وبقيت هناك مقاطع أخرى سنشير إليها إن شاء الله تعالى. وصلنا وإياكم إلى قوله سلام الله عليه:
هلال أمن وإيمان ونعمة وإحسان وسلامة وإسلام.
آمين يا رب العالمين. لا زال الإمام سلام الله عليه يدعو الله عز وجل أن يكون هذا الشهر شهرا متميزا عن بقية الشهور، ونحن علينا في بداية كل شهر وبداية كل هلال نراه أن نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر الذي نستقبله شهرا جديدا بالنسبة إلى ديننا ودنيانا. وهذا ما نلحظه في دعاء الإمام سلام الله عليه، أن دعاء الإمام كان ينصب على الدين والدنيا، لأن هناك تلازم بين الدين والدنيا في الرؤية الإسلامية، في رؤية أهل البيت سلام الله عليهم للإسلام. لا يوجد ذلك الانفصال بين الدين والدنيا، بل هناك نوع من التلازم بين الدين والدنيا. وقد قالوا سلام الله عليهم: ليس منا من ترك دينه لدنياه أو ترك دنياه لدينه. ولهذا أهل البيت سلام الله عليهم كانوا يدعون لدنياهم كما يدعون لدينهم. فنحن في هذا الشهر الجديد وفي كل شهر جديد نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله شهرا جديدا ومتميزا عن بقية الشهور في ديننا، يعني في أمور ديننا وفي أمور دنيانا. لهذا يقول: هلال أمن وإيمان، يعني وأن يجعلك، لأن هذه الفقرة مرتبطة بالفقرات السابقة، وأن يجعلك هلال أمن وإيمان ونعمة وإحسان وسلامة وإسلام. لاحظوا الترابط بين الدين والدنيا في دعاء الإمام سلام الله عليه: هلال أمن وإيمان. هنا يسأل الأمن ويسأل الإيمان. لماذا؟ لأنه حتى الإيمان لا يمكن أن يعيشه الإنسان بصورته التي يريدها الله ويحبها الله عز وجل ما لم يكن هناك أمن. يعني الإيمان له مظاهر، طبعا الإيمان هو عقيدة قلبية لكن له تمظهرات. إن جملة مثلا تمظهرات الإيمان: التوجه إلى الله عز وجل، العبادة، الصلاة، الذكر، قراءة القرآن، كلها مظاهر للإيمان. الإنسان ما لم يكن يعيش الأمن في حياته يصعب عليه أن يتوجه إلى الله وأن يقرأ القرآن. إذا كانت هناك أمور كثيرة تهدد هذا الإنسان، تشغل بال الإنسان، نفس الإنسان إذا كانت مرتبكة، كانت منقبضة، أعصاب الإنسان إذا كانت على كل حال متوترة نتيجة للضغوطات الأمنية التي تهدد جسده، أو لا حتى الفقر الإنسان لا يشعر بالأمن مع الفقر من مشكلات الحياة. يعني كما هناك أمن جسدي هناك أمن اقتصادي، فإذا منظومة الأمن مترابطة. الإنسان إذا كان يعيش الخوف والاضطراب والقلق وتوتر الأعصاب وانقباض النفس، هذا الإنسان يصعب عليه أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى، وبقراءة القرآن بالصلاة حتى وهو يصلي باله مشغول، على كل حال فكره مشغول قلبه مشغول. فإذا هلال أمن وإيم، الأمن يوفر الأرضية اللازمة للإيمان الكامل، لمظاهر الإيمان الكامل. هلال أمن وإيمان ونعمة وإحسان، هذه أيضا المفردة الثانية، أن يجعل هذا الشهر بالبداية أمن وإيمان، ثم قال ونعمة وإحسان. قدم نعمة الأمن على النعم المادية، أول مرة طلب من الله عز وجل أن يرزقه الأمن، ثم بعد ذلك قال ونعمة، النعمة التي تمثل الخير بالنسبة للإنسان في ماله ورزقه وما على كل حال يمتلكه. لماذا قدم الإمام سلام الله عليه الأمن على قضية النعم والخيرات والأرزاق؟ والقضية واضحة، لأنه النعمة لا تكون هنيئة ما لم يكن هناك أمن، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله عز وجل لما يعدد نعمه على قريش في سورة الإيلاف، لإيلاف قريش إيلاف رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، لأنه الإطعام من جوع لا يكون هنيئا ما لم يكن هناك أمن من الخوف. اللقمة التي يأكلها الإنسان وهو خائف هذه لقمة غير سائغة، تكون على كل حال غير هنيئة بالنسبة إلى الإنسان. فلهذا الأمن مهم جدا على الحالة الدينية وعلى الحالة المعيشية أيضا للناس. ولهذا بعد أن قال سلام الله عليه هلال أمن وإيمان، قال ونعمة وإحسان، أي نسأل من الله عز وجل أن يجعل الشهر الجديد والهلال الجديد علينا شهر نعمة، أن يبعد فيه عنا الفقر، أن يبعد فيه عنا الحاجة، أن يبعد فيه عنا الحرمان. لكن النعمة التي يصاحبها ماذا؟ يصاحبها إحسان، لأنه قد الإنسان في هذا الشهر الجديد مثلا يحصل على أموال كثيرة، وهذه نعمة ينبغي للإنسان أن يشكر الله عز وجل عليها. ولكن تمام النعمة بالإحسان، أن يحسن من خلال هذه النعمة إلى من يحيط به، أن يحسن إلى أهله، أن يحسن إلى عياله، أن يحسن إلى المحتاجين، أن يحسن إلى الفقراء. فهنا النعمة التي يصاحبها الإحسان هي النعمة المهمة، وهي النعمة التامة بالنسبة للإنسان. ونعمة وإحسان، طبعا إما أن يكون إحسان من الله عز وجل، هنا الإحسان مطلق في كلام الإمام السجاد سلام الله عليه، يعني وأن تعطينا نعمة وإحسانا منك، يعني بأن يحسن الله عز وجل إلينا، أو لا أن يعطينا النعم التي نحسن من خلالها إلى الناس. والإحسان إلى الناس نعمة كبيرة وفضل كبير، وله أجر لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ثم يقول سلام الله عليه وسلامة وإسلام، والإسلام هو السلام إخواني، والإنسان المسلم هو من سلم الناس من يده ولسانه. فالإمام سلام الله عليه يطلب من الله عز وجل أن يرزقه السلامة، السلامة في دينه، في على كل حال بدنه، في ماله، في عياله، العافية من البلاء، العافية من المشاكل. والإسلام طبعا الإمام سلام الله عليه يطلب تمام الإسلام بالنسبة إلينا، يعلمنا، يريد منا أن نطلب تمام الإسلام، لأنه قد يقول قائل نحن مسلمون فلماذا نطلب من الله عز وجل أن يعطينا الإسلام؟ يعني إحنا لما نقرأ الصحيفة السجادية ونقرأ هذا الدعاء ونطلب من الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر شهر سلامة وإسلام، شيئان، أولا يعني تفسير هذه الفقرة أن يعم الإسلام، الأرض، وأن يعمق الإسلام في نفوسنا، لأننا قد نكون مسلمين باللسان ولكن لسنا مسلمين بالفعل والعمل والسلوك. فإذا نطلب من الله عز وجل أن يجعلنا مسلمين قلبا وقالبا، وأن ينشر الإسلام في ربوع الدنيا في كل شهر جديد نعيشه. والحمد لله رب العالمين.
برنامج معارج النور، قدمه سراحة السيد محمد الشوكي. أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن حيالا
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونحن نتأمل معا في فقرات هذا الدعاء العظيم، دعاء السمات الشريف، كما نستفيده من كتب العلماء ومن نصوصنا الشريفة، وهي تبين لنا أسرار هذا الدعاء. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت، وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج فرجت. هذه الفقرات من جملة فقرات المقطع الأول من الدعاء الشريف، والذي يتصدره التوسل الأول، والذي هو بالاسم العظيم الأعظم. كلامنا في هذا اللقاء حول الفقرة الثانية من هذا المقطع، أن الدعاء أو التوسل بالاسم العظيم الأعظم إلى الله سبحانه وتعالى يجعل مضائق أبواب الأرض تنفرج. فما هو معنى هذه الفقرة؟ يقول العلماء أن التعبير هنا على سبيل المجاز، كما هو الحال في الفقرة السابقة. فمغالق أبواب السماء كما يستفاد من بعض النصوص إنما هي ذنوب العباد، فيأتي الدعاء ليفتحها بالرحمة، أي يفتح باب الرحمة الإلهية في مقابل ما صدر، أو لكي يرد الأثر السيء لذنوب العباد. وكذلك الحال في هذه الفقرة، إن مضائق أبواب الأرض إنما هو كناية عن الشدائد التي تكون على الأرض والتي يقع فيها الإنسان، والشدائد ألوان مختلفة، منها الشدائد المادية ومنها الشدائد المعنوية. الشدائد المادية من مثل شدة القيد والحبس التي قد تصل بالإنسان إلى حالة يضيق عليه الأمر، كما هو حالة يونس على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، لما التقمه الحوت وأخذ يدور به في البحار المختلفة حتى ضاق به الأمر، فعندها دعا ربه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجاه الله من الغم ببركة الدعاء والتوسل. وهناك الشدائد المعنوية وهي كثيرة: حالة الخوف، حالة القلق، حالة الهلع، عدم الأمان. كل هذه الشدائد إنما هي مضائق تضيق على الإنسان في هذه الحياة، وتنفرج بالدعاء والتوسل. وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت. هذه هي الفقرة الثالثة من المقطع الأول، أن الداعي كما يعلمه الإمام المعصوم سلام الله عليه ويخبره أن التوسل بالاسم العظيم الأعظم يحول العسر إلى يسر. العسر ضد اليسر، الأمر العسير الأمر الصعب، وأيضا الأمر العسير الأمر الحرج. ويمكن القول عند التأمل والتدقيق في فقرات هذا الدعاء الشريف، المقطع الأول من هذا الدعاء الشريف، يمكن القول أن الفارق بين مضائق أبواب الأرض في الفقرة السابقة والتي عبرنا عنها بحالة الشدة، والعسر في هذه الفقرة، أن الأولى هي بمعنى الشدة في الواقع الخارجي الذي يواجهه الإنسان والذي يعترض طريقه والذي يضطره إلى أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه هذه الشدة في الواقع الخارجي. أما معنى العسر المذكور في هذه الفقرة فالمقصود به إنما هو حالة عدم التحمل. الإنسان عنده استعداد معين، مقدار ودرجة يتوقف عندها، فالإمكانية في تحمل أمر من الأمور قد تصل عندما يكون الأمر عسير أن يقف التحمل عاجزا، أن يشعر الإنسان بأنه بلغ إلى مرتبة عدم التحمل ومرتبة العجز عن قبول هذا الأمر والصبر عليه. فماذا يكون؟ أن تكون هنالك حالة داخلية عدم توازن، أو هو قريب من حالة عدم التوازن. وهذا المعنى هو الذي يمكن أن نفسر به كلمة العسر التي يسأل الداعي في هذه الفقرة من الله سبحانه وتعالى أنه تتحول إلى يسر. فعدم التحمل عندما يشعر به الإنسان وحالة العجز عندما يشعر بها الإنسان يأتي الدعاء لكي يدخل الإنسان في حالة البركة، في حالة اليسر، في حالة التحول ببركة الدعاء والتوسل بالاسم الأعظم، أن يكون الإنسان منتقلا من حالة العسر إلى حالة اليسر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق أن نستفيد من أدعيتنا الشريفة لما فيه صلاح أمرنا بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بألف خير مستمعينا الأعزاء. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لأهم مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. من فكر الإمام الخميني تستمعون إليها عند 8:46، وعند 9 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر عراق الرافدين تستمعون إليه عند 9:12 وعلى مدى نصف ساعة، ومن ثم نقدم إليكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية عند 9:46. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك ننتقل وإياكم إلى البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية يقدم إليكم عند 11 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، وعند منتصف الليل نقدم إليكم حصاد المساء على مدى 25 دقيقة. نساء من إيران تستمعون إليها عند 12:32، وبعد ذلك نقدم إليكم أحلى اللغات عند 12:47. قسم اسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند الواحدة تماما، وبعد ذلك تستمعون إلى التلاوة المختارة عند الواحدة والدقيقة 57. الكتاب الصوتي يقدم إليكم عند 2:33، وبعد ذلك تستمعون من أجل حياتك عند 2:14. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
إذاعة طهران تقدم
من عظمت اسلام، عظمت ملت اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية للإمام الراحل. ومحور هذه الحلقة أعزائنا المستمعين يتركز على جهوده ومساعيه في تفعيل دور الدين في الحياة المعاصرة والأبعاد التي تضمنتها تجربته في هذا الخصوص. أتمنى لكم أطيب الأوقات. مستمعين الأفاضل، كان الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه يدرك تمام الإدراك أن الصورة الحقيقية للدين قد شوهت وأخفيت طوال القرون الماضية من حياة الأمة، وأن أي محاولة دينية للنهوض بالأمة لا يمكن أن تتحقق من دون إزاحة التراكمات والتشوهات التي قدر لها أن تغطي الصورة الحقيقية الناصعة للدين. ومن هنا كان على الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أن يعيد تأسيس دور الدين في حياة المجتمع، وأن يفصح عن المهام الرئيسية التي ينتظر من الدين تحقيقها في حياة البشر. وفي هذا السياق تحرك الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ليخرج الدين من قوقعته المفروضة عليه طيلة سنوات عديدة. وقد تحدث الإمام رضوان الله تعالى عليه عن المشروع الإصلاحي والتغييري الذي جاءت تحمله كل الأديان الإلهية بلا استثناء، فقال سماحته: إن كل الأنبياء من أول البشرية منذ مجيء آدم عليه السلام إلى النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم جاءوا من أجل إصلاح المجتمع ومن أجل صهر الفرد في المجتمع، ونحن لا يمكننا العثور على فرد أفضل وأسمى من الأنبياء، ولا يوجد عندنا من هو أسمى من الأئمة عليهم السلام، ولكن هؤلاء الأفراد جميعهم ضحوا بأنفسهم لخدمة مجتمعاتهم. ولقد أشار الله تعالى إلى أنه بعث الأنبياء وأعطاهم البينات والآيات وأنزل معهم الميزان وبعثهم ليقوم الناس بالقسط، فالغاية من بعث الأنبياء هي قيام الناس بالقسط، ومن أجل أن تتحقق العدالة الاجتماعية بين الناس بنفي الظلم ومراعاة الضعيف والقيام بالقسط، فإن لم يتحقق ذلك بمنطق العقل وغلبت المصالح الذاتية فلا منص من القوة. أيها الأخوة والأخوات، لم يغفل الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه تلك المقولة التي اشتهرت على الألسن في عصرنا هذا، والتي كانت تعتبر الدين وسيلة تحذير للأمة. لهذا نجد تحدث عنها قائلا: لقد أذاع ونشر الأعداء أن الدين أفيون الشعوب. ومع الأسف فقد تركت هذه المقولة أثرها في بعض الشباب، وأثرت في بعض ما يسمى بالمثقفين. فقد عبر هؤلاء عن الإسلام بقولهم أن الإسلام كان صالحا للألف والأربعمائة سنة السابقة، وأما اليوم على حد زعمهم فلا يمكن أن تطبق كل أحكام الإسلام. لكن هؤلاء كما قال الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه لم يطلعوا أصلا على حقيقة الإسلام. ويبين الإمام الخميني العظيم الدور الحقيقي الذي مارسته الأديان الإلهية في حياة البشر، فيعبر عن رأيه بأن الإسلام وسائر الأديان كانت قوة محركة تستحث الناس وتوقظهم، فتعاليم الأنبياء كانت توقظ البشر وتدفعهم نحو مواجهة المتسلطين والمشركين، وهذا ما لمسناه من التاريخ والواقع. لقد نجح الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أيما نجاح في تأسيس وتفعيل دور الدين في حياة الأمة عبر حركته الجماهيرية، ودلل بما لا يقبل الشك على أن الدين يمتلك قدرة خارقة في تغيير مصير الشعوب والأمم حينما يستثمر بشكل صحيح، ويتم الانطلاق من نفس أفكاره وقيمه الإنسانية والأخلاقية. ولقد كان الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه يشعر أنه في موقفه من تفعيل مهمة الدين في حياته ووجود الإنسان المعاصر، وسعيه لإزالة التشويهات والتراكمات التي طغت على الدين في صورته الحقيقية، يجب الوقوف في مواجهة الصورة المشوهة التي قدمها بعض الصدج والخانعين ممن يدعون التدين، وفي الوقت نفسه في مواجهة الصورة السلبية التي قدمها أعداء الدين عن الإسلام. وعلى هذا الأساس فقد استشعر السماحة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أنه يخوض معركة تصحيحية وتغييرية في نفس الوقت. أعزائنا المستمعين، إن الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه وجد من جهة أخرى نفسه معنيا بالضرورة بتغيير تلك الصورة المشوهة والسمعة السيئة التي قدمها وروجها أعداء ومنتقدو الدين عن حقيقته ومهمته التغييرية، والتي أفصحت عن مضمونها من خلال مقولة أعداء الدين بأن الدين أفيون الشعوب. لهذا سعى الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه باستمرار إلى نقد وتزييف وتخطئة تلك الأفكار الهدامة التي يحملها البعض من المتدينين، والتي كانت تريد أن تزوي الدين في دائرة ضيقة وتبعده عن أن يكون له رأي أو كلمة في قضايا المجتمع وشؤون السياسة والحكم. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تدان حذاري قبيل فوت لوالي قلبي هلم داعي الحق يدعونا وهات كأس الود من قربي وفي رحاب الله يمسينا ومن زلال الكوثر يسقينا ومن بروق العشق يروينا ومن فيوض الجود يهدينا ومن فيوض الجود يهدينا وزدنا يا ربي طعم من الحب بأنسك الفياض نرى سنة دربي نرى سنة دربي